بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الفداء بن كثير، وقوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة.
أبو الفداء، أبو الفداء ليس الفداء، هو أبو الفداء.
قال أبو الفداء ابن كثير رحمه الله، وقوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه في المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وأحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي أو قال حاجبي، فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلقه وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين فانسك نسيكة. قال أيوب: لا أدري بأي تهن بدأ. وقال أحمد أيضا: حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال.
حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه هو الحديث الذي يعتبر عمدة في هذا الباب، فإنه لما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه قال: ما كنت أرى الجهد يبلغ منك ما أرى، ثم قال له وأمرني أحلق رأسه ثم يفدي أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. فدل هذا على أنه من احتاج إلى المحظور فإنه يفعله وعليه فديته ولا إثم عليه. وهذا الفرق بين من يفعل المحظور محتاجا إليه وبين من يفعل المحظور غير محتاج إليه. إن كان يفعل المحظور وهو محتاج إليه فهذا لا إثم عليه لكن عليه الفدية، أما إذا كان يفعل المحظور من غير حاجة إليه فإن عليه الإثم مع الفدية. يبقى الفدية هذه مرتبة عليه سواء احتاج إلى ذلك أم لم يحتاج إلى ذلك، لكن الفرق في الإثم. نعم. أما الجاهل والناس فإنه لا فدية ولا إثم، إذا جهل أن هذا محظور من محظورات الحرام فلا شيء عليه، الجاهل معذور، ومن لم يعذر الجاهل فهو جاهل. فلهذا جاء في الصحيح حديث يعلى بن أمية لما جاء وهو يلبس لباس فيه الطيب ولا يدري أن هذا ممنوع، فأمره صلى الله عليه وسلم أن ينزع الجبة، قال: انزع جبتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أمره أن ينزعها ولم يقل له شيئا، لا عليك فدية ولا شيء من هذا ولا استغفر الله، لأنه كان جاهلا. فمن ارتكب المحظور جاهلا فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، وأما من ارتكبه محتاجا إليه فإنه عليه الفدية ولا إثم عليه، وأما من ارتكبه متعديا فإن عليه الأمرين، عليه الفدية وعليه الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصره المشركون، وكان لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ فأمره أن يحلق، قال ونزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذا رواه عفان عن شعبة عن أبي بشر وهو جعفر ابن إياس به، وعن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به، وعن شعبة عن داود عن الشعبي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه نحوه. ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة فذكر نحوه. قال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن آبان بن صالح عن الحسن البصري أنه سمع كعب بن عجرة يقول فذبحت شاه، رواه ابن مردوي. وروى أيضا من حديث عمر بن قيس سندل وهو ضعيف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النسك شاة والصيام ثلاثة أيام والطعام فرق بين ستة. وكذا روي عن علي
فرق هذا قدر، قدر يعني مثل الصاع ومثل كذا.
كذا روي عن علي ومحمد بن كعب وعكرمة وإبراهيم ومجاهد وعطاء والسدي والربيع بن أنس. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله ابن وهب أن مالك ابن أنس رضي الله عنه أن مالك ابن أنس حدثه عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال ثم صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو انسك شاة أي ذلك فعلت أجزى عنك.
يعني نصف صاع المدان نصف صاع كل مسكين يطعم نصف صاع. نعم.
وهكذا روى ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال إذا كان أو فأيت أخذت أجزى عنك.
نعم، إذا كان أو فعلى التخيير، فمن لم يجد فعلى الترتيب. فإذا مثلا كفرت اليمين طعام عشرة مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة أو هذه دل على التخيير، أي ذلك فعلت أجزائك. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كفرت اليمين الثلاثة الأولى على التخيير، وبين هذه الثلاثة والصيام الترتيب، فإنك لا تبدأ بالصيام ولكن إن عجزت عن الثلاثة تتحول إلى الصيام. هذا خلاف ما هو مشهور عند الناس أن الكفارة هي الصيام مباشرة، فإن جاء فمن لم يجد فهذا على الترتيب، مثل كفارة الظهار عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين. يبقى الذي يجد الرقبة لا يجزئه الصيام ولا الإطعام، والذي يستطيع الصيام لا يجزئه الإطعام، لا بد من الصيام. إن عجز عن الإطعام الصيام انتقل إلى الإطعام. نعم.
قال ابن أبي حاتم روي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاووس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم النخعي والضحاك نحو ذلك. قلت وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق، وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، وهو مدان، وإن شاء ذبح شاه وتصدق بها على الفقراء أي ذلك فعل أجزاءه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل، فقال أنسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال ذكر الأعمش قال سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأجابه يقول يحكم عليه طعام، فإن كان عنده اشترى شاة، وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق، وإلا صام لكل نصف صاع يوما. قال إبراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر قال لما قام قال لي سعيد بن جبير من هذا ما أظرفه؟ قال قلت هذا إبراهيم. قال فقال ما أظرفه؟ كان يجالسنا. قال فذكرت ذلك لإبراهيم. قال فلما قلت يجالسنا انتفض منها. وقال ابن جرير أيضا حدثنا.
طيب خلاص الكلام واضح في هذا. وقوله تعالى فإذا أمنت
قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج هو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول قارنا، ولا خلاف أنه ساق هديا. وقال تعالى
يعني أن التمتع قد يطلق على القران أيضا، التمتع العام بالمعنى العام هو الإتيان بالحج والعمر في صفرة واحدة، التمتع بالمعنى الخاص هو أنك تتحلل بعد العمرة، تتحلل بعد العمرة ثم تحرم بالحج يوم الثامن من الترويه، فإن فصلت بينهما هذا التمتع الخاص. فما هو التمتع؟ التمتع أن تأتي بعمرة ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج من عامك هذا في صفرة واحدة، هذا هو التمتع. القران أن تأتي بالعمرة والحج معا لا تفصل بينهما، فتأتي بطواف القدوم ثم سعي الحج إن شئت ثم تنتقل إلى منى وكذا، ولا تنشئ إحراما بالحج لأنك أنشأته قبل طواف القدوم، هذا يقال تمتع. ولهذا من الناس من عبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، ومنهم من عبر عنها بالقران، ولا خلاف إذ من عبر عنها بالتمتع فإنما قصد المعنى العام ليس المعنى الخاص، ومن عبر عنها بالقران إنما قصد المعنى الخاص في القران. نعم من عاد إلى بلدي هو يقطع، إنما إذا سافر غير بلدي لا يقطع التمتع، انتقل إلى جدة ذهب إلى المدينة وعاد لا يقطع هذا التمتع على الصحيح. نعم كلمة التمتع نفس مصطلح التمتع فمن تمتع بالعمرة الحج فما سيصار من الهدي. نعم أي نعم.
وقال تعالى
لأن الهدي على الاثنين، قارن عليه هدي، والمتمتع تمتع الخاص عليه هدي، ولهذا قال ولا خلاف أنه ساق هديا، وهذا الذي منعه من أن يتمتع التمتع الخاص، قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلته عمر. نعم.
فقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقله شاة، وله أن يذبح البقر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن أبي سلمة
عن أبي مسلم
أظن عن أبي سلمة وعندنا سلمة
عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه وكنا متمتعات، رواه أبو بكر ابن مردوي. وفي هذا دليل على مشروعية التمتع كما جاء في الصحيحين عن عمران ابن حسين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر، وهذا الذي قاله البخاري رحمه الله قد جاء مصرحا به أن عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عن التمتع ويقول إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله وأتم الحج والعمرة. وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين كما قد صرح به رضي الله عنه.
فيكون من جملة الأمور التي اختار فيها ولي الأمر الأفضل للناس، ليس يحرم شيئا لكن الأفضل، كما قال عمر في الطلاق: فلو أمضيناه عليهم، يعني ثلاث حتى نرضع الناس عن الطلاق ثلاثا. فولي الأمر يختار ما يراه الأرفق، يكون هذا راجحا مرجوحا، هذه مسألة أخرى، لكن هو يختار ذلك، فليس مفتئتا في دين الله عز وجل ولا جاهلا للسنة. فإن عمر رضي الله عنه قد جاء عنه كثيرا أنه كان يعلم السنة، يعلم السنة، ومثل عمر لا يجهل، وهكذا كان الصديق قبله وعثمان بعده. فيرون أن هذا هو الأفضل، الأفضل للأمة ألا تهجر البيت، وبدلا من أن يأتي الإنسان بالعمرة والحج في صفرة واحدة ثم يهجر البيت بعد ذلك، فليجعل هذه في صفرة وهذه في صفرة، هذا اجتهاد. نعم.
وقوله: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يقول تعالى: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر. قاله عطاء،
يعني في العشر من ذي الحج يصوم مثلا أربعة خمسة ستة، خمسة ستة سبعة، لأنه سيأتي بعد ذلك يوم عرفة وهذا يكره صيامه، وأيام التشريق بعد ذلك، وهذه أيام أكل وشرب. نعم، من لم يصم قبل عرفة فإنه يصوم هذه الثلاثة أيام، وإلا فالأصل أن صيامها محرم، الأصل أن صيامها محرم، لكن من لم يصم قبل ذلك فإنه يصومها، لأنها هي أيام الحج، فما بقي له إلا هذا، إلى الحد عشر والثان عشر والثالث عشر، فإنه يصوم هذه الأيام. نعم.
قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر. قاله عطاء: أو من حين يحرم. قاله ابن عباس وغيره: لقوله في الحج. ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال، قاله طاووس ومجاهد وغير واحد. وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين.
إذا أحرم بالحج من شوال فلو أن يصومها، لأن هذا في الحج.
وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاووس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان. وقال العوفي عن ابن عباس: إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال: يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة. وكذا روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي. روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي. فلو لم يصومها أو بعضها قبل العيد فهو يجوز أن يصومها في أيام التشريق.
فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟
فيه قولان للعلماء، وهما للإمام الشافعي أيضا. القديم منها أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي.
نعم.
هكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر، وقد روي من غير وجه عنهما. ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق. وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير، وإنما قالوا ذلك لعموم قوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج. والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق، لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل.
أيام أكل وشرب، يعني أيام لا تصام، وليس معنى أيام أكل وشرب هلم إلى الأكل والشرب، كل الأيام أكل وشرب أصلا. لكن المعنى أنها يعني لا تصوم أيام أكل الشرب فلا تصوم فيها. ولو كان الإنسان عادة سابقة يصوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض أو كذا فإنه لا يصومها، ليست أيام صيام. لكن نقول هذا الحديث لا يعارض حديث عائشة بن عمر السابق، لأن هذا في من لم يكن عليه صيام، أما من كان عليه صيام ولم يصم وهذه أيام حج فإنه يصومها، فيكون النهي هنا نهيا عاما. أما الصيام هنا صيام خاص لمن لم يصم الثلاثة أيام. نعم.
وقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، فيه قولان، أحدهما إذا رجعتم إلى رحالكم في الطريق، ولهذا قال مجاهد هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق، وكذا قال عطاء ابن أبي رباح. والقول الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال إذا رجع إلى أهله. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع بن أنس، وحكى على ذلك أبو جعفر ابن جرير الإجماع.
وقد قال الإجماع على ماذا؟ قال إذا رجع إلى أهل. وكذا روى عن سعيد بن جبير وكذا وكذا إلى آخره، وحكى على ذلك أبو جعفر ابن جرير الإجماع. يقول إذا رجع إلى أهله، ولكنه ذكر فيها قولان إذا رجع في الطريق، إذا رجعتم في الطريق يعني إذا تركتم الحج ورجعتم في الطريق، والثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم. يعني ذكر الإجماع هنا غريب، ذكر الإجماع هنا غريب، وإلا فقولان لأهل العلم معنى إذا رجعتم يرجع إلى الأهل إلى البلدة إلى الوطن، أو يرجع من الحج، فمعنى قوله إذا رجعتم أي من الحج، من الحج سواء رجعتم إلى أوطانكم أو لم ترجعوا. يعني لو أن الإنسان في مكة وفرغ من الحج يوم 13 وعليه سبعة أيام صيام، ويبقى وسيبقى في مكة 20 يوما حتى يأتي موعد الطائرة، فحينئذ نقول لا بأس أن يصوم هذه الأيام في مكة، لا بأس أن يصوم هذه الأيام في مكة. نعم نعم أي نعم ما هو فيه نظر. نعم نعم هي هو عنده عند ابن جرير الترخص في رجل وجرير. نعم.
قال وقد قال البخاري حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدف ساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدف ساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وذكر تمام الحديث. قال الزهري أخبرنا وأخبرني عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبي، والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به.
يعني ليس هذا قيد، يعني قيد أنه لابد من الرجوع إلى أهله، لكن هذا الغالب إذا رجع إلى أهله هذا الغالب. نعم. وإلا فإذا قضى حجه وانتهى من الحج فله أن يصوم هذه الأيام حتى ولو كان ماذا، حتى ولو كان باقيا في مكة طالما فرغ من الحج. نعم.
وقوله تلك عشرة كاملة قيل تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. وقال الله تعالى ولا طائر يطير بجناحي. وقال ولا تخطه بيمينك. وقال
نعم وإلا فيكفيك أن تقول رأيته سمعته كتبته. لكن العرب إذا أرادت أن تؤكد الشيء تقول رأيت بعيني كتبت بيدي، مثل ما قال تعالى ولا طائر يطير بجناحي. وهل الطائر يطير بغير جناحي؟ الطائر يطير بجناحي. نعم. ولا تخطه بيمينك. نعم.
وقال الله تعالى ولا طائر.
قيل إنه معنى كاملة أن كاملة جاءت للتمام والتأكيد. نعم.
ولا طائر يطير بجناحي. وقال ولا تخطه بيمينك. وقال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقيل معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها اختاره ابن جرير. وقيل معنى كاملة أي مجزئة عن الهدي. قال هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن البصري في قوله تلك عشرة كاملة قال من الهدي. وقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال ابن جرير واختلف أهل التأويل في من عنا بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم.
لمن عني بقوله ولا ما هم فمن هم حاضر المسجد الحرام. نعم.
بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم عنا بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. قال حدثنا ابن بشار
لا خلاف حاضر المسجد الحرام أن أهل الحرم معنيون به، هذا لا خلاف، لكن هل يدخل معهم أحد أم لا؟ نعم.
قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال قال ابن عباس ومجاهد هم أهل الحرم. وكذا روى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة عليه. وقال قتادة ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول يا أهل مكة لا متعة لكم أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم واديا أو قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمره. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال وبلغنا عن ابن عباس مثل قول طاووس. وقال آخرون هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت كما قال عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر عن عطاء قال كان
عن رجل عن عطاء عندنا عن رجل عن عطاء
عندي عن عطاء. قال أخبرنا معمر عن عطاء وقال
شوف كده
قال بين المعكوفين مكرر.
شوف معمر روى عن عطاء. نعم.
قال أخبرنا معمر عن عطاء قال من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع. وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال من كان دون المواقيت. وقال ابن جريج عن عطاء ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال عرفة ومر وعرنة وضجنان والرجيع. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر قال سمعت الزهري يقول من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع، وفي رواية عنه اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة. قال من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا والله أعلم.
يعني الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، هذا لم يختلف هذا القدر، لم يختلفوا فإنهم أهل الحرم. ومعنى الحرم يعني المنطقة التي حرم وليس المسجد مسجد الكعبة، لكن المنطقة نفسه الحرم المعروف بحدود. فهؤلاء أهل الحرم لا هدي عليهم ولا تمتع، بمعنى أن المتمتع يأتي بعمرة ثم يتحلل منه وتمتع ويأتي بالحج في عامه هذا. أهل مكة هم فيها دائما، فهم مقيمون فيها دائما، ولا ذات واحد بالعمرة والحج وكذا ولا هدي عليه، لا هدي عليه. أهل مكة ليس عليهم هدي تمتع، إنما الهدي على من يأتي من خارج مكة. فالقول الأول هو أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم خاص. القول الثاني وسع الأمر إلى كل من هو دون المواقيت، يعني من مكة إلى ما دون قرن المنازل، من مكة إلى ما دون يلملم، من مكة إلى ما دون ذي الحليفة وهكذا. هؤلاء من أهل الحرم يدخلون في الآية. والقول الثالث حدها بمسافة القصر، فمن كان دون مسافة القصر فهو داخل في هؤلاء، ومن زاد على ذلك فإنه لا يدخل في هؤلاء. والرجح والقول الأول وهو الأحوط وهو المنصوص قطعا في حاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام. أما ما زاد على المواقيت ليس داخلا في المسجد الحرام اللي منطقة الحرام. فهذا هو الراجح، أن هذا يكون خاصا بأهل الحرم، ومن أهل الحرم اللي هم أهل منطقة الحرم المعروف حاضر المسجد الحرام. هؤلاء لا دم عليهم، يأتي بالحج والعمرة، يأتي بالعمرة والحج ولا دم عليه، لأنهم حاضر المسجد الحرام. نعم.
وقوله واتقوا الله أي فيما أمرك
حكم من لم يكن من أهلها وإنما جاء ساكنا كالذين يعملون في مكة، فهل هم داخلون في هذا أو لابد أن يكون من أهل الحرم، بمعنى أنه يكون من أهل البلد نفسه، من أهل الحرم نفسه، من السكان الذين لا يبرحونها؟ الجواب ومن كان أيضا مقيما بها فإنه من أهلها. نعم. وهذا أيضا يورد أمرا على من اللي هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أنه يبقى هذا يقصر الصلاة إلى أن يعود إلى بلده. طيب هل هو هنا من أهل المسجد الحرام أم ماذا؟ أم أيضا يأخذ حكم الصلاة أنه يبقى يقصر الصلاة؟ فما حكم عند شيخ الإسلام؟ فإن هؤلاء أيضا حكمهم حكم أهل المسجد الحرام الذي يفد لعمل أو كذا ثم يقيم بها الشهور والسنوات، فإن حكمه حكم أهل المسجد الحرام. أما من أتى إلى الحرم، أتى في رمضان ثم تخلف إلى الحج، بعض الناس يذهب في رمضان ويتخلف إلى الحج في مكة ومقيم في مكة، فهل يكون هنا من أهل المسجد الحرام؟ الجواب لا، الجواب لا. نعم.
فقوله واتقوا الله أي فيما أمركم وما نهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره.
شوف كده شيخ الإسلام له كلام في الآية لمن كان له حاضر المسجد الحرام. اي نعم، هذا الصحيح الذي اعرفه انه معمر ما يروى عن عطاء. نعم. نعم.
نعم. قال الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اختلف أهل العربية في قوله الحج أشهر معلومات، قال بعضهم تقديره الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها وإن كان ذاك صحيحا. والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن رهوي، وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد، واحتج لهم بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبأنه أحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة.
هذا قول عجيب عن الجماهير، يعني في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وكذا، قول عجيب. الحج حج أشهر المعلومات، فعلى هذا تقدير يكون إحرام الحج فيها أكمل من الإحرام هي فيما عداه، حملوه على الكمال يعني، من كان ذلك صحيح. والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد، واحتج لهم بقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج. هذا استدلال عجيب وقول عجيب، وإن كان هذا قول الجماهير. إنما معنى الآية يسألونك عن الأهلة التي يقول هي مواقيت للناس والحج، نعم الأهلة بعمومها هذه مواقيت للناس، يستعملونها كمواقيت للحيض للعدة وللصيام في الكفارات وللحج، هذا بصفة عامة بصفة عامة، فالأهلة مواقيت للناس. أما بصفة خاصة عندنا العدد تكون مخصوصة، وعندنا صيام الكفارة تكون مخصوصة، وعندنا رمضان صيام مخصوص، وعندنا الحج أشهر مخصوصة. ليس المعنى يسألك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أن الحج يجوز الإحرام به في أي وقت من السنة، هذا القول ضعيف جدا. والصحيح أن الحج إنما يحرم به في أشهر الحج مع من هلال شوال إلى صبح المزدلفة، صبح يوم العاشر وصبح المزدلفة، فلا يحرم بالحج قبل هلال شوال ولا بعد صبح إذا أذن الصبح في المزدلفة، فقد فات الحج من لم يدرك الحج قبل صبح المزدلفة. نعم.
وذهب الشافعي.
أما العمرة فنعم، العمرة طوال السنة، العمرة طوال السنة تحرم بها طوال السنة لا إشكال، ليس هناك ميقات زماني للعمرة، إنما الميقات الزماني للحج. أما الميقات المكاني للأماكن والتي لا يجوز لك أن تأتي أو أن تدخل أماكن محرمة منها، فهذه يشتغل فيها الحج والعمرة. فالمواقيت المكانية يشترك الحج والعمرة فيها، مواقيت الزمانية مواقيت الزمانية، أما العمرة فليس لها ميقات زمني معين، وإنما طوال السنة يصح الإحرام بالعمر، أما الحج فالأشهر المخصوص. نعم.
وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبله لم ينعقد إحرامه به، وهل ينعقد عمره؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد رحمهم الله،
هذا الصحيح. نعم.
والدليل عليه قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات، فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. وقال الشافعي رحمه الله وذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وكذا رواه ابن أبي حاتم، وذكر بإسناده عن ابن جريج به، ورواه ابن مردويه في تفسيره من طريقين، وذكر بإسناده عن ابن عباس أنه قال: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقال ابن خزيمة في صحيحه، وذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، وهذا إسناد صحيح. وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيرا للقرآن وهو ترجمانه. وقد ورد فيه حديث،
يعني هذا له حكم الرفع. نعم هنا.
وقد ورد فيه حديث مرفوع قال ابن مردوي،
قال هنا المحاشي فيه الحسن بن مثنى ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وابو الزبير المدارس وقد عنعن، والموقوف الآتي أصح، إذ صرح فيه ابو الزبير بالسماع، لكن مثله لا يقال بالرأي كما ذكر ابن كثير رحمه الله، والله كان يقوي على ما ذكره ابن كثير، فالله أعلم. نعم.
وقد ورد فيه حديث مرفوع قال ابن مردوي، وذكر بإسناده عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وإسناده لا بأس به، ولكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يسأل أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال لا. وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره، والله أعلم. وقوله أشهر معلومات، قال البخاري قال ابن عمر رضي الله عنهما هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم، رواه ابن جرير موصولا، وذكر بإسناده عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما الحج أشهر معلومات، قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال ابن كثير إسناده صحيح، وقد رواه الحاكم أيضا في مستدركه، وذكر بإسناده عن ابن عمر فذكره وقال هو على شرط الصحيحين. قلت وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله، واختار هذا القول ابن جرير، قال وصح إطلاق الجمع.
يعني مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد هو من قبل قال والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل. نعم احنا ما لنا دخل بالأكمل، القول هذا في من لا يصح، هذا لا يصح. الحج أشهر معلومات، هذا في الأشهر هذه يحرم بها بالحج فقط، ما نتكلم عن الأكمل. ايه كيف تفسير أشهر؟ أي ما لها أي تفسير أشهر؟ وهي المسألة فين؟ نعم. الإيه؟ الحج أشهر معلومات. نعم. نعم. فهذا القول وهو الإحرام بالأشهر في بالحج في هذه الأشهر هو القول الذي لا يصح غيره. ولولا ورود هذا سبحان الله يعني عن مالك وابي حنيفة وأحمد لا يقال هذه مسألة إجماعية، هذه مسألة إجماعية. فالحج أشهر معلومات أي لا يصح الحج إلا في هذه الأشهر، هذا تقدير لا يصح بخلافه. أما أن يحمل هذا على الأكمل نقول وما والأكمل هذا صحة الإحرام في غير هذه الأشهر، ما دليله؟ نحن عندنا الدليل القولي والعملي في الإحرام في أشهر الحج. أما القول الحج أشهر معلومات ولا ينبغي تقديره بغير هذا التقدير، أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة تماما، كميقات الصلاة تماما وعندنا الدليل العملي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في هذه الأشهر، ولم يثبت أن أحدا أحرم في غير هذه الأشهر ممن هو معلوم معروف. وهذا مروى عن الصحابة ابن عباس وابن عمر وكذا، فلا يصح خلاف هذا القول. فالإحرام بهذه بالحج قبل أشهره، الإحرام بالحج قبل أشهره هذا لا ينعقد، وبعد ذلك لا ينعقد. فمن فاته الإحرام بالحج في صبح المزدلفة فلا يقال يحرم بالحج للعام القادم، ولا ما أدري سبحان الله هذا قولي يعني ضعيف كيف يذهب إليه. نعم.
قال واختار هذا القول ابن جرير قال وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث التغليب كما تقول العرب رأيته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم. قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما تعجل في يوم ونصف يوم. وقال الإمام مالك ابن أنس والشافعي في القديم
يقول على قاعدة أن أقل الجمع اثنان وعليه يصح إطلاق الجمع على اثنين والعشرة أيام. نعم. ومع القول بأن أقل جمع ثلاثة فيكون هذا من باب التغليب، شهور معلومات يبقى يومان ونصف هذا من باب التغليب. نعم.
وقال الإمام مالك ابن أنس والشافعي في القديم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. قال ابن جرير وذكر بإسناده عن ابن عمر قال شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره وذكر بإسناده عن ابن وهب قال أخبرني ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عبد الله ابن عمر يسمي شهور الحج؟ قال نعم، كان عبد الله يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة. وقال ابن جريج وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج، وقد حكى هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير.
وقد حكي هذا
أيضا عن طاووس ومجاهد وعروة ابن الزبير والربيع ابن أنس وقتادة، وجاء فيه حديث مرفوع لكنه موضوع. رواه الحافظ ابن مردوي من طريق حسين بن مخارق وهو متهم بالوضع.
نعم خلاص هو الموضوع. نعم.
وهو متهم بالوضع.
وفائدة مذهب مالك. نعم.
قال وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة، بمعنى أنه مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر.
يعني هم لا يرون أن الحج يصح بعد صبح عرفة، ما يرون هذا، ولكن يرون أن هذا الشهر يبقى لبقية الحج من طواف الإفاضة لمن فاته من كذا، ولهذا يقول قال يكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، ولا دليل على الكراهة. كما قلنا العمرة ميقاتها الزماني في أي وقت من السنة، في أي وقت من السنة. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة، وهذا إسناد صحيح. قال ابن جرير وإنما أراد من مذهب وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحج، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى، كما قال محمد بن سيرين ما أحد من أهل العلم يشك فأن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج.
يعني أن الإنسان يستحب لو طالما أنه يأتي بالنسك في هذه الأشهر فليجعل ذلك حج، لا أنه لا يصح، لأنه لا يصح العمر، فالعمرة تصح في أي وقت من أوقات السنة. نعم.
وقال ابن عون سألت القاسم ابن محمد عن العمرة في أشهر الحج فقال كانوا لا يرونها تامة. قلت وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج، والله أعلم.
فحاصل هذا المبحث أن الحج له أشهر معلومات كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ونص القرآن على ذلك نص في أن الإحرام بالحج لا يصح في غير هذا. ومن حمل ذلك على الكمال فما دليله حتى نقول بأن الأمر هنا يحمل على الكمال؟ حتى نقول بأن السياق هنا يحمل على الكمال. الحج أشهر معلومات، فما يعقد الإنسان الإحرام إلا في هذه الأشهر، فالإحرام من جملة أعمال الحج، فلا يعقد الإنسان الإحرام إلا في هذه الأشهر. أما الاستدلال بالآية قل هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت للناس والحج، فإن أشهر الحج من جملة هذه المواقيت، ليس أن الحج يصح في كل وقت من أوقات السنة. فبالمواقيت عرفنا أشهر الحج، وبالمواقيت عرفنا الصيام، وبالمواقيت عرفنا مواسم الطاعات، احنا بالمواقيت، وليس أن الحج يصح عقده في سائر السنة، بل عقد الإحرام لا يكون إلا في هذا. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية أشهر الحج ما هي؟ فأشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، والمراد بأشهر الحج يعني ما يعقد فيها الإحرام، فالإحرام لا يعقد قبل هلال شوال ولا يعقد بعد صبح يوم النحر، فهذه أشهر الحج. أما عن أعمال الحج فإنه ثبت أنها تكون بعد صبح صبح يوم المزدلفة، من اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ومن فاته أيضا طواف الإفاضة وسعي الحج فله أن يطوف ذلك في سائر الشهر بل في غيره. نعم. أما الأيام التي يعقد فيها الحج فيها من هلال شوال إلى صبح يوم الحج لو صبح ليلة المزدلفة، فلا يصح العقد قبلها، فالعقد قبلها لا يصح، ولا يصح عقد الحج بعدها لأنه قد فاته الحج. طيب نقف عندي. فمن فرض فينا الحج اختلف الصحابة ايه؟
الأثر عن الصحابة
مثل ايه؟
ابن عمر مثلا يأتي عنه أن أشهر الحج كذا، ويأتي عنه أن أشهر الحج فتحنا هذا السنة
بالصحابة. إذا ما أمكن يعني الجمع بينهم على اعتبار أن يكون مورده هنا مورد وده مورد، يعني أنه قد يفرق بين أشهر حج كعقد إحرام وأشهر حج كأداء مناسك، فأشهر الحج كعقد إحرام يبقى من الهلال، من الهلال إلى الصبح، من هلال شوال إلى صبح يوم إيه المزدلف ليوم الحج. طيب وإذا نظر إلى الأعمال فإذا بالأعمال تزيد على الصبح، فقد يفسر بذلك بالأعمال وقد يفسر ذلك بعقد الإحرام، إن أمكن الجمع خلاص، إذا طالما صح إن أمكن الجمع خلاص، إذا ما أمكن الجمع إذا عرفنا متقدما ومتأخرا فنقول بالمتأخر أو من المتقدم، إذا ما عرفنا فنقول مروي عنه الأمر. نعم. بس ما يقول له إذن قول هنا تستدل به، يعني بتساقط القول، وهذا صعب، يعني إما لأنه إما أن يكون مثلا أحدهما متقدم والآخر متأخر، أو يحمل هذا على محمل وهذا على محمل. إذا لم يمكن أيضا حملهما على الجواز فقد يكون يرى هذا ده عموما، يعني في أي مسألة أن يكون هذا جائزا وهذا جائز، يرى أن هذا جائز وهذا جائز، فبعنده فمرة أفتى بهذا الجواز مثل أحمد والرواية عن أحمد. نعم. تمام. يبقى زاد مسافة لا تقصر فيها الصلاة. نعم.
قالوا هل العبرة بالبعد عن الحرم أو عن نفس المقياس على وجه ذلك؟ وعنه أنهم هؤلاء ومن دون الموقف مفرقا، والأول هو النذهب. قالوا في رواية أبي طالب: فمن كان حول مكة فيما لا تقصر فيه الصلاة هو مثل أهل مكة، ليس عليهم عمرة ولا متعة، إذا قدموا في أشهر الحج. ومن كان منزله فيما يقصر فيه الصلاة فعليه المتعة إذا قدم في أشهر الحج وأقام إلى الحج.
يعني أعد الأخيرة دي.
قالوا عنه أنهم هؤلاء ومن دون المواقيت مطلقا، والأول هو المذهب. قال في رواية أبي طالب: فمن كان حول مكة فيما لا تقصر فيه الصلاة فهو مثل أهل مكة، ليس عليهم عمرة ولا متعة، إذا قدموا في أشهر الحج. ومن كان منزله فيما يقصر فيه الصلاة فعليه المتعة، إذا قدم في أشهر الحج وأقام إلى الحج. وقال في رواية المروزي: إذا كان منزله دون المقات مما لا يقصر فيه الصلاة فهو من أهل مكة. فعلى هذا أهل المواقيت ليسوا من حضر المسجد الحرام، لأن أدناهم بينه وبين مكة ليلتان.
كما قلنا لما لم يرد شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن القول بأن هذا خاص بأهل الحرم هو القول الصحيح، لأن هذا هو ظاهر القرآن: أهل المسجد الحرام. فما هو المسجد الحرام؟ منطقة الحرم، وليس المسجد ومسجد الكعب. المسجد الحرام يطلق على منطقة الحرم المسجد، كلها يطلق عليها المسجد. فما فوق ذلك احتاج إلى دليل. كان هناك مرفوع عملنا به، كان هناك اتفاق صحابة عملنا به. ما لم يكن كذلك فالقول بالظاهر هو الذي يسلم لك في هذا. حاضر المسجد الحرام، لو كان ذلك دون المواقيت لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان من هم دون المواقيت ممن هم خارج المسجد الحرام لذكر ذلك، أو مسافة قصر لذكر ذلك أيضا. نعم.
وده يا شيخنا اللي اختاره ابن جرير.
نعم.
ده اللي رجحه ابن جرير. قال: واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم. ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة، لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا. الله عز وجل يقول حاضري.
نعم. لا ما احنا قرأنا الوالد عن عباس وما الحرم ولا يعرف، هذا هو الظاهر ولا يخرج عن الظاهر إلا بدليل، لأن الله نص. ابن جرير هنا لا أرجح ما هو أكثر من الحرم ممن هو دون مسافة القصد، لأنه حاضر وليس مسافرا. لكن هل مرد بالحاضر هنا ما هو ضد المسافر من المسافر، ولا الحاضر القاء المقيم بمنطقة الحرم؟ فهذا الظاهر أنه المقيم بمنطقة الحرم، وبالتالي لا يتعدى الحرم ولو كان أبعد منه لكن دون مسافة القصر. فهذا ظاهر القرآن وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه أنهم أهل الحرم، فلا يصار إلى خارج عن هذا إلا بدليل. نعم. أي شيء نزاع بين أهل العلم، هل المضاعفة تكون في مسجد الكعبة أو في منطقة الحرم؟ نزاع بين أهل العلم. اللي بيعتبر بهذا أن المسجد الحرام وكل منطقة الحرم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، أي منطقة الحرم. فيقول بدل المضاعفة تكون في هذا، وهذا القول هو القول القوي من القولين وأقوى القولين، أن هذا يطلق على منطقة الحرم. وإن كان الصلاة في مسجد الكعبة لا شك أنها أفضل من غيره، لكن منطقة الحرم كلها تعتبر فيها المضاعفة، لأن أحكام الحرم تمتد من أحكام اللقطة ولا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه، هذا ليس في مسجد الكعبة، هذا في منطقة الحرم كله. فلماذا نفرق هذا عن باقي الأحكام؟ وليس لمن قصر المضاعفة على مسجد الكعبة إلا دليل قوي، إلا مسجد الكعبة. قد جاب بعض الروايات إلا مسجد الكعبة، وهذا كان ترجيح بعض العلم. لكن نقول هذا من باب ذكر الفرض من أفراد العموم بما لا يخالف حكم العام، إلا في المسجد الكعبة وإلا في المسجد الحرام. وهو ترجيح شيخنا شيخ العثيمين أنه كان يرى أن هذا خاص بمسجد الكعبة، لكن نستدل على شيخنا بقاعدة شيخنا التي ينقلها كثيرا عن العلماء بأن ذكر الخاص بحكم لا يعارض الحكم العام ليس دليلا على التخصيص. فنقول ورد المسجد الحرام ورد مسجد الكعبة، فيحمل مسجد الكعبة على الأفضلية والتأكيد لا على أنه لا تحصل مضاعفة في سائر الحرم، ولأن أحكام الحرم لا تختص بمسجد الكعبة فقط إنما تختص بالمنطقة كلها، من صيد، من لا يعضد شوكه لا يختلى خلاه، كل هذا حكمه واحد، لقطة كلها حكمها واحد، قتال تحريم قتال، فلماذا أتى إلى مسألة الصلاة ووقفت؟ فالصلاة مضاعفة في هذه المنطقة. نعم. الحرم كله منطقة الحرم دي ما فيش فيها خلاف بين العلماء، الخلاف فيما زاد على منطقة الحرم، هل نصل به إلى المواقيت؟ يعني نصل به إلى المواقيت يبقى عندنا حوالي 80 كيلو إلى قرن المنازل، عندنا حوالي 80 كيلو إلى السعدية ليا لملم، وعندنا حوالي 450 كيلو إلى ذي الحليفة في المدينة، وعندنا حوالي 100-200 كيلو إلى الجحفة، كل دول هيدخلوا المسجد الحرام. هذا قول، والقول الثالث أن هذا إلى مسافة القصر، إلى مسافة القصر. نعم. نعم. يعني رجع الى اهله ولا ايه؟
هو في جدة واعتمر ورجع الى اهله
ثم ذهب. ايوه يعني من سكان جدة. من سكان جدة. ايه.
هذا يكون متمتعا او يصح ان يحج
بالفريضة؟ اذا رجع الى اهله انقطع التمتع، هذا قول عمر وابنه، اذا رجع الى اهله انقطع التمتع. وداخل المواقيت فإنه يصح، لكن الصحيح إذا كان داخل مواقيت، إذا كان هذا داخل مواقيت إذا لم يكن أهله كذلك. أما إذا كان أهله دون المواقيت، يعني أهل اللي هو من جدة هذا دون المواقيت، لهذا لا ينقطع تمتع، هذا لا ينقطع تمتع لأن دون المواقيت، لأن ما هو له من حيث أنشأ. أما من خرج عن المواقيت إلى الرياض مثلا، إلى حائل، إلى الدمام، وقد اعتمر في أشهر الحج فقد انقطع تمتعه في أصح القولين، هذا قول عمر وابنه. وفي القول الآخر لا ينقطع التمتع، بل التمتع وأن تأتي بعمر وحج في أشهر الحج سواء رجعت إلى أهلك أو لم ترجع إلى أهلك، طالما في نفس السنة، شرطوا أن هذا في نفس السنة. لكن القول الصحيح أنه إذا رجع إلى أهله لكن كان أهله خارج المواقيت، كان أهله خارج المواقيت، فإنه إذا رجع انقطع تمتعه. نعم.